ارد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك أن تعمنا ببركة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعله شهرا مباركا علينا، وارزقنا الاهتداء والاقتداء بصاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. كل عام وأنتم بخير. ونحن في مواسم بلاد الشام خاصة، وفي مواسم عالمنا الإسلامي عامة، حيث استحسن المسلمون أن يذكر بعضهم بعضا في الشهر الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استحسن المسلمون أن يذكر بعضهم بعضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أظن أحدا يعارض في أن تذكير بعضنا ببعض بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة في الارتقاء الإيماني. لا أظن أن أحدا يخالف في أننا حينما نبحث عن أسباب زيادة المحبة وزيادة القرب وزيادة الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن بهذا نرضي الله تبارك وتعالى ونرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يرد في الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن؟ إذن عندما نجتمع في هذا الشهر المبارك ونعلن الانتماء ونعلن الفرح ونعلن لأنفسنا ولغيرنا وللعالم أننا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أرواحنا تفدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفدي منهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيكون في هذا أي غضاضة أو يكون في هذا أي شبهة شرعية؟ لا أظن إلا أن يكون الإنسان قد تطرف فابتعد عن مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية منها حب الله ورسوله. واليوم كما أشرت في الجمعة، اليوم يصادف التاسع من شهر ربيع الأول، وقد ذهبت الروايات في السير إلى أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوافق 12 من ربيع الأول أو 9 من ربيع الأول. ورجح صاحب الرحيق المختوم، لم يرجح، هو نقل عن الذين حققوا في الحسابات من أكابر العلماء، نقل أن الحساب الفلكي بالطرق الرياضية يرجح أن المولد كان يوم الاثنين في 9 من ربيع الأول، لأن 12 بحسب الحساب الفلكي لا يوافق يوم الاثنين. أما الحساب الفلكي يوافق أن يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمتفق عليه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا في الصحاح أنه ولد يوم الاثنين. وعندما نرجع في الحساب إلى 12 من ربيع الأول لا نجد أنه كان يوم الاثنين، إنما نجد أن يوم الاثنين كان 9. وعلى كل الأحوال فالشهر كله شهر ذكرى وتذكر وتذكير. على هذه الرواية التي هي إحدى الروايات التي أوردها ابن سعد في طبقاته، يكون هذا اليوم هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أي 9. ولا مانع أن يكون المسلمون في كل يوم فرحين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نتحدث عن هذه الجزئية لا نتحدث عن قضية هل نحتفل أو لا نحتفل، هل نفرح أو لا نفرح، هذه قضية تجاوزناها منذ زمن، لكننا نغتنم المناسبة من أجل أن نقف مع بعض المعاني في هذه المناسبة. العالم اليوم عندما ننظر إلى واقعه، عندما ننظر إلى الأخبار المرئية والمسموعة، عندما ننظر إلى ما يجري على هذه الكرة الأرضية، نجد حالة من الضياع، نجد حالة من التخبط، نجد حالة من الفوضى، نجد ظلم القوي للضعيف، نجد الكيل بألف ميزان لا بميزانين. متى كان في العالم الإسلامي يحصل كالذي يحصل في هذه الأيام؟ لماذا الآن يقف المعبرون عن البيت الأسود في أمريكا يقولون إن رئيس السودان فار من العدالة؟ متى كان هذا يحصل؟ هارون الرشيد عندما أرسل إليه قيصر الروم أو ملك الروم أجابه الجواب ما سترى لا ما تسمع، لن أجيب كتابك، عندما امتنع وأراد أن يخرق المعاهدة قال الجواب ما ستراه، وكتب من أمير المؤمنين إلى كلب الروم. هذا تاريخنا، هذه حضارتنا. اليوم من الذي يستحق أن يقال فيه فار من العدالة؟ الذي قتل أكثر من 1,000,000 عراقي ثم بعد ذلك يغض العالم طرفه عنه، وهو الذي أصدر الأمر باحتلال العراق، الذي يمول بالسلاح الممنوع هؤلاء العنصريين المجرمين، هذه الأسلحة الممنوعة التي يستعملونها كما يقولون هم يتحدثون عما يسمى بشرعية دولية، أي شرعية هذه وأي شريعة وبأي شريعة؟ إذن العالم الآن في حالة من الفوضى، العالم الإسلامي في حالة من المهانة، في حالة من الضعف، في حالة من التواطؤ. إذن نحن الآن نعود إلى عالم الظلمات من جديد، نعود إلى العصور المظلمة التي تحكم فيها شريعة الغاب، بل إن شريعة الغاب هي أنزه من الشريعة التي يحكم العالم بها اليوم، لأن الوثنية الجديدة، القرآن الكريم في خطابه يخاطب نوعين من المخالف. النوع الأول من المخالف الذي ورد إليه كتاب من السماء ثم سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في النار. هذا الصنف يخاطبه القرآن كثيرا، وأنتم تقرؤون المصحف وتجدون هذه المخاطبات. النوع الثاني النوع الوثني الذي عبد الأصنام، والوثنية لها أشكال متعددة يا إخوتي. فلئن كانت الوثنية أو المادية في يوم من الأيام تعبد في الهند، تعبد النساء العاريات، وفي الجزيرة العربية يعبدون الأحجار، وفي البلاد الفارسية يعبدون النار، فالمادية أو الوثنية الجديدة اليوم عبادة البترول، عبادة الثروة، عبادة المصلحة، عبادة الغريزة، عبادة النفس، هي وثنية جديدة. إذن العالم الآن في حالة من التخبط، في حالة من الضياع، نحن الآن نعيش من جديد كما قلت عصور الظلمة. إذن عندما نتذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لنا ألا ننساه أبدا، فإننا نشعر أننا في هذا الوقت بالذات بحاجة شديدة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى ألا توظف هذه المناسبة من أجل أن نغني ونرقص ونأكل الملبس والجاتو، إنما نتمنى أن توظف هذه المناسبة من أجل الدعوة، من أجل أن نقرأ بإمعان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقرأ بإمعان فيما جاء القرآن به وهو يفصل في مضمون هذه الرسالة العظيمة. نتمنى أن توظف هذه المناسبة توظيفا صحيحا في أعمال ترضي الله ورسوله. عندما نقرأ في القرآن الخطاب الذي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن القرآن يجعل الوظيفة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هذا ما نبحث عنه، فالذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. واقرأوا في مطلع سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج يا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف لخص القرآن مضمون الرسالة المحمدية بعبارات موجزة. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن أما وأننا اليوم في عصور الظلمة الجديدة، فينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا المعنى الذي هو مضمون بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يجب أن يقرأ قراءة صحيحة وأن يفهم. ثانيا، يجب أن تعرف بدقة شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، هذه هي رسالتنا، هذا مضمون الدعوة الذي ينبغي علينا جميعا أن نكثف جهودنا من أجله. وهناك تقصير شديد على المستوى العالمي، وهناك تخبط، وهناك حديث في الفرعيات وفي الهامشيات، وكل يوم بنسمع من فضائية من الفضائيات، جزئية من الجزئيات تصرف الأنظار عن محاورنا الرئيسة. كل يوم نسمع بفرعية وخلاف على جزئية من أجل أن ننصرف عن المضمون الكبير. إشغالنا بالجزئيات عن أصولنا وعن قضايانا الكبرى، واحد يرى أمامه حريق والتاني عم بقول له انتبه بنطرونك مغبر، هذا الذي يحصل اليوم. حتى لا نطفئ الحريق، الآن اللعبة الكبيرة التي تثار هي من أجل إشغالنا بفرعيات وجزئيات صغيرة عن القواسم المشتركة وعن القضايا الكبرى. فإذا انشغلنا عن المحور الرئيس الكبير، عند ذلك سوف ننصرف عن الدعوة. تظنون أن القرآن الكريم يصل إلى المسلمين بمعانيه ويصل إلى غير المسلمين بمعانيه؟ الذي أراه، وأنا أستعرض أكثر الترجمات التي تستند إلى التفسير، الذي أراه أن القرآن الكريم لم ينقل بالشكل الذي ينبغي أن ينقل فيه. فلقد اطلعنا على الترجمات التي تستند إلى التفسير، وما وجدنا أن الخطاب يرتقي إلى مستوى خطاب القرآن أبدا. بل هناك في كثير من الأوقات صرف للقارئ باللغة الأخرى عن الدلالة الكبرى. وقلت مرات عديدة، قلت ظهرت ترجمات من باكستان، من الهند، من أوروبا، من أمريكا، من بلاد نجد، لكن لم تظهر حتى الآن من البلاد الشامية ترجمة. لماذا؟ ونحن باعتقادي الآن في بلاد الشام نمثل المستوى العلمي المتميز المتوازن الذي يعي المسؤولية الحضارية المعاصرة، وأجد أن بلاد الشام في هذا الوقت تحمل مسؤولية كبيرة جدا جدا. لذلك قضية عقد عمل كبير، مشروع كبير من أجل إعادة القراءة لهذا الكتاب العظيم، ونحن نستوعب الخطاب في عام 2009-2010 من أجل أن يكون على المستوى اللغوي وعلى المستوى في الدلالة وعلى مستوى المعنى دون انحراف عن المقاصد، من أجل البيان الذي هو الأقرب إلى دلالات النص القرآني. ولم نسمع عن مشروع للتفسير والترجمة للقرآن الكريم. أما التفسير فإنه ينفع من يقرأ اللغة العربية، وأما الترجمة باللغات المتعددة على الأقل أن يترجم بلغة واحدة أو لغتين، على الأقل أن يترجم باللغة التي يطلق عليها الأولى إحصاء من حيث التداول، وهي اللغة الإنجليزية، من حيث التداول العالمي، وبعد ذلك يمكن أن تكون مراحل أخرى. إذن لن آتي بأدلة وأمثلة من خلال ما أراه في الترجمات وفيما أراه في التعبير الذي يوهم، فقط أكتفي بمثال واحد، لن أسرد كثيرا. عندما نجد الترجمة للأزواج بوايفز، الآن في الترجمة تجد أن الذين ترجموا الأزواج بوايفز، وهذا مخالف تماما للدلالة في النص القرآني، لأن لفظ الزوج لفظ يطلق على الفرد ويراد منه الذكر ويراد منه الأنثى. الزوج، وخلقنا ومن كل خلقنا زوجين، أي ذكرا وأنثى، ومن كل خلقنا زوجين. إذن عندما يجد، قالت لي باحثة غربية، قالت هناك مصيبة، كلما أقرأ القرآن أجد وايفز وايفز وايفز، يعني إيش عملوا لكم الوايفز؟ قلت ليست المشكلة في القرآن، المشكلة في من شوه القرآن وصرف القرآن عن معناه. الذكورية، الفقه الذكوري الذي يصرف الكلام إلى الرجل وينسى المرأة، والله سبحانه وتعالى عندما خاطب بخطاب لم يستثني فيه ذكرا ولا أنثى، إنما خص الذكر والأنثى بشكل واضح، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، من ذكر وأنثى. نجد دائما القرآن يكرر من ذكر وأنثى، بل نجد أن القرآن الكريم يدافع عن المرأة أكثر من دفاعه عن الرجل. لماذا نقرأ في القرآن الذي نزل على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لماذا اختار القرآن أن يحكي هذه الحكاية؟ امرأة عمران تقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ومعنى محررا أي حرا، محررا أي حرا عن كل شيء إلا أنه عبد لله. وبعد ذلك يثير القرآن العجب الذي حصل عند امرأة عمران، فلما وضعتها فوجئت، قالت ربي إني وضعتها أنثى. هذه إشكالية كانت عندها. القرآن يثير هذا، يثير البيئة الاجتماعية والمفهومات الشائعة. أنا نذرت أن يكون الذي في بطني حرا وقد وضعت أنثى، فهل يمكن أن تكون الأنثى في مقام الحرية الكاملة؟ انظر كيف يثير القرآن هذا. هذه قضية نتحدى بها الغرب والشرق إلى يوم القيامة، والله أعلم بما وضعت. يعني اختار الله أن يخلقها أنثى لتكون رسالة، ليقول الله سبحانه وتعالى للعالم: نعم، فالحر عن الأغيار، العبد لله، أنثى أو ذكر، لا فرق عند الله تبارك وتعالى. وعندما قالت وليس الذكر كالأنثى، لأنها كانت تعبر عن البيئة والواقع الذي تعيش به، لأنها نذرتها أن تكون بعيدة عن الخلق، بعيدة عن الناس، تجلس في المحراب، تتوجه إلى الله. ثم نجد بعد ذلك كيف يرسم القرآن صورة الاختصام عندما يختصم علماء بني إسرائيل، وفيهم زكريا عليه الصلاة والسلام، يختصمون أيهم يقوم على خدمة هذه الأنثى التي تدخل إلى المحراب، التي لا ينبغي لأحد أن يصل إلى طهارتها. ثم يختار الله سبحانه رسولا من رسوله وكفلها زكريا، ثم يوجد بعد ذلك صورة تصدم الإنسان. يختصمون، من الذي يقوم على رعايتها؟ من الذي يقوم على خدمتها؟ من الذي يؤمن لها الطعام؟ من الذي يؤمن لها الشراب؟ من الذي يؤمن لها حاجاتها؟ وبعد أن ترسو القضية على زكريا عليه الصلاة والسلام بأمر الله، ويتكفل زكريا ويقول أنا الذي سآتي لها بحاجاتها وأقوم على خدمتها، ويدخل زكريا فيجد أن الله هو الذي أمن لها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجايب لها الحاجات وجايب لها المتاع وجايب لها ما تحتاج إليه، وجد عندها رزقه. الله أكبر. لماذا يرسم القرآن هذا؟ فقط من أجل أن نقول مريم هي النموذج الذي ليس معه نموذج آخر؟ لا، إنه يقدم رسالة للإنسانية عامة. يجب أن تشرح هذه الرسالة. عندما يتنطعون الآن ويقولون الإسلام والمرأة والإسلام والطفولة والإسلام والحيوان والإسلام والإسلام والإسلام، من الذي سوف يقدم هذا الخطاب الذي هو خطاب مطلع، يعرف ما الذي يجري على المستوى العالمي، مطلع على محاولات التشويه؟ من الذي سيحاكي الناس؟ إذن لابد من فريق عمل من العلماء المتخصصين باللغات، باللغة العربية وبالتفسير وباللغات الأجنبية، ويحصل حوار مطول، ثم يخرجون بعد ذلك بنتيجة، وتكون هذه النتيجة معتبرة ويتفق عليها العلماء. أين هذا؟ إذن نحن أمامنا رسالة، كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس، ما قال لتخرج العرب، ما قال لتخرج المسلمين، لتخرج الناس هذا العالم المتخبط الذي يعيش الظلمة من جديد. هو في أعناقنا، هو في مسؤوليات، في مسؤولياتنا، في 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 رقابنا. فأين هو العمل الجاد؟ أكثر ما نفعله من مرضان حتى نعطي نساعده في عملية جراحية، فهمنا ماشي الحال، اجعلوا جزء من أموالكم للعمليات الجراحية، اجعلوا جزء من أموالكم أجل رعاية المرضى، ولكن أين هو الجزء المالي المخصص للدعوة الآن في سهم من 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 من, من أسهم الزكاة اسمه سهم في سبيل الله. طيب الفتوحات الآن لم يعد بحسب اجتهاد كثير من الفقهاء بيقولوا الآن دفاع دفاع الجهاد جهاد الدفع، لأنه جهاد الطلب كان من أجل كسر الحواجز، والآن نستطيع أن نخاطب كل الناس. إذن لا يوجد بعد أن فتح الطريق أمام الدعاة من أجل أن يصلوا بخطابهم إلى كل العالم، لم يعد هناك مسوغ من أجل أن أحمل السلاح وأكسر الحواجز، لأن الحواجز متكسرة اللهم إلا الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني لأنه محتل الأرض، وكذلك كل بلد إسلامي محتل، هذا من جهاد الدفع وليس من جهاد الطلب، أنا أتحدث عن جهاد الطلب. إذن سهم في سبيل الله أين نصرفه؟ وين منا نبعث الأموال؟ وفي سهم عندنا من الأسهم اللي هو من زكاة المسلمين في سبيل الله، يجب أن يصرف في الدعوة إلى الله، خاصة في تبليغ الإسلام. هذا سهم من الأسهم معتبر، سهم في سبيل الله لا يعطل، لأن مقصود الجهاد إنما هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أمام مسؤولية كبيرة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبالمنهج الذي سلكه صلى الله عليه وسلم أنقذ الناس من الظلمات إلى النور، فرأيت العدالة، رأيت المنهج الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سيدة نساء العالمين فاطمة يقول رسول الله ذلك في حقها، ما في محسوبيات. وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يختصم سيدنا علي مع أخته أم هانئ، أم هانئ تجير واحد من المشركين وسيدنا علي يريد أن يقتله، تأتي أم هانئ تقول زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرت، يقول لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، خلاص هذا أجر دخل في جوارك خلاص انتهت القضية، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا الإسلام الذي قدم منهجا في الاقتصاد في الاجتماع في حقوق الأسرة بكل فرد من أفرادها، إلى الآن لا يوجد سوق فيها المزايا التي هي موجودة في السوق التي أنشأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل إلى المدينة المنورة نظرة فوجد أن اليهود يستأثرون بالسوق، يبيعون ويشترون ويوجهون التجارة بالاتجاه الذي يريدونه. ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غير المكان، وذهب صلى الله عليه وسلم وخط في المدينة المنورة للمسلمين مكانا وقال هذا سوقكم، هذا سوق المسلمين، ومنع أن تكون في هذا السوق كل أنواع الضرائب. هذه منطقة حرة، أول منطقة حرة في تاريخنا، منطقة حرة ممنوع يكون فيها مكوس وضرائب. اثنين، ممنوع أن تحجز ولا بقعة ولا سنتيمتر واحد. الذي يأتي ببضاعته مبكرا أكثر فهو صاحب الحق. الآن التطبيق المهترئ لمثل هذا نراه في 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 أسواق، يعني لا يقبل أحد منا في الغالب أن يدخل إليها، التي تبيع المتاع القديم والتي تبيع، إنما تطوير هذه الفكرة بالشكل الرفيع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت في هذه السوق التبادلات التجارية قال لي أحد الاقتصاديين إلى الآن لا يوجد في العالم من ينفذ هذه الفكرة على هذا المستوى. إذن نجد طرح جديد في الاقتصاد، نجد مساواة في ميناء يا أخواننا، في ميناء اللي الآن عم يحجزوا فيها قصور كبيرة تأخذ مساحات هائلة جدا في ميناء، أرادوا أن ينصبوا لرسول الله قبل وصوله إلى ميناء خيمة، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المكان لمن سبق، المكان لمن سبق. أتحدى أن يوجد في العالم حاكم ولا ملك ولا خليفة يستطيع أن يفعل أو يقدم كهذا المنهاج، منهاج المساواة. هذه فرنسا التي تدعي المساواة، أتحدى أن يكون في فرنسا تطبيق لجزء صغير من هذه المعاني. الإسلام لم يأتي بشعارات، إنما جاء بتطبيقات عملية، جاء بتطبيقات عملية على كل المستويات. عندما نقرأ في القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، خلاص هذا ما رأيته منزلا من الله تبارك وتعالى، ولا تكن للخائنين خصيما. أتمنى أنه كل محامي كل قاضي يكتب ولا تكن للخائنين خصيما، يعني إياك أن تكون مدافعا عن مبطل. خلاص الحق هو الحق، الحق هو الحق، هذا المنهج. إذن هناك عدالة. عندما نتحدث عن الثروة نجد الناس شركاء في ثلاثة، النار والماء والكلاء، أين تطبيق هذا؟ عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عنصر من عناصر الإنتاج المهمة التي هي الأرض، وهذا معلوم لكل اقتصادي، فيقول الأرض أرض الله، من أحيا مواتا فهي له، ما بصير تنترك شقفة أرض بدون توظيف. أتحدى الدول كلها أن يكون هذا المبدأ موجود فيها، من أحيا أرضا مواتا فهي له، أرض مهملة غير مستثمرة ليس عليها أي مشروع من المشروعات التجارية أو الصناعية أو الزراعية، فذهبت وأقمت عليها مشروع، عند ذلك بأمر الله ورسوله تصبح الأرض ملكا لك. أين هذا التحفيز؟ إذن رسالة لا تتحدث فقط غمض عينك وارفع إيدك بالدعاء وتزلل وحقق الروحانية في باطنك، هذا جزء، لكنها رسالة عملية واقعية تدخل إلى كل بيت، تضع حدودا لكل إنسان، تضع حدودا في السلوك، في المعاملة، معاملة الابن لأبوه، معاملة الأب لابنه، معاملة الزوجة لزوجها، معاملة الزوج لزوجته، معاملة الجار مع جاره، معاملة الجماعة مع الجماعة، معاملة المجتمع، التنظيم العام، أحكام المال، أحكام الدماء، أحكام الأمانة، قضايا لا تترك جزئية من الجزئيات. هذا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، منهج يقوم على الصدق، على الأمانة، على العدالة، على المساواة، على التآخي، فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يظلم الإسلام المخالف، من خالفه، من آذى لي ذميا، من آذى ذميا فقد آذاني. الذي دخل وهو يخالفنا في العقيدة في ذمتنا، فمن آذاه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إخراج الناس من الظلمات إلى النور. بعد ذلك عندما يقول القرآن وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، صحيح صحيح، كيف تستوي الظلمات والنور؟ كيف تستوي شريعة الغاب أو الشريعة التي هي أشد ظلما من شريعة الغاب مع العدالة؟ كيف؟ وما يستوي الأعمى والبصير، يعني أعمى القلب وبصير القلب، مو الأعمى اللي عينه فيها مشكلة بديروا على دكتور العيون، لا، ما يستوي أعمى القلب الذي أعرضاه عن القرآن وعن سيدنا محمد. كل من أعرض عن القرآن الذي سماه الله نورا وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله نورا، فسمى الله القرآن نورا وسمى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا. فكل من أعرض عن القرآن النور ومحمد صلى الله عليه وسلم النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهو أعمى. الذي لا يبصر الشمس أعمى، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور. هذه المادية التي نتخبط فيها، الظلم الذي يحصل، معلش، حتى نحن على مستوى العلاقات الفردية يظلم بعضنا بعضا، على مستوى الأجهزة الرسمية برشوة صغيرة ببلع الحلفة والخلفة. هذا تظالم، تظالم يحصل في كل يوم، يحصل في كل يوم رشوة يمكن أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا. ألا تعيشون هذا الواقع؟ ألا نعيش في كل يوم قصة جديدة بل قصص من هذا الواقع؟ إذا نحن في ظلمات، عندنا إشكال كبير. إذا لم يكن الأمر كما كان عندما طبق الإسلام، يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول للناس اسمعوا واطيعوا، فيقف رجل من الأعراب، رجل من الأصحاب، يقول لا نسمع ولا نطيع. خليفة الذي يحكم إلى بلاد فارس وإلى الشام، يقف رجل عادي ماله لا في عنده دعم ولا مسؤول دعمه من وراء ولا من قدام، يقف يقول لخليفة المسلمين أكبر سلطة سياسية، يقول لا نسمع ولا نطيع. سيدنا عمر ما بيقول له أنت ما تسمع ونطيع، شيلوا راسه، لا، قل له ما السبب، فهمنا، يا مستغرب هذا، احكي معي. يقول أنت وزعت، اجت علي، اجت أسواب ووزعت لكل واحد مننا ثوب ثوب، وانت اخذت ثوبين، شلون نسمع لك؟ انتفى عنصر المساواة، فكيف نسمع لك؟ عمر رضي الله عنه ما بيقول له لك انت ما بتعرف مين انت، انت ما بتعرف مع مين عم تحكي، بدي امسح الارض فيك، بدي اعملك عبرة لمن اعتبر. هكذا قال، قال قم يا عبد الله ابن عمر. فوقف عبد الله ابن عمر وقال يا جماعة أنا وهبت ثوبي لأبي، لأنه أبوي قامته طويلة، قامته طويلة ولا يكفي ثوب واحد، فأنا أعطيته أهديته ثوبي. هذا الإسلام، هذا هو النور. أما المحسوبية والصلبطة والرشوة والفساد الإداري، وروحوا اعتقلوا الرئيس الفلاني، وروحوا هدموا النظام الفلاني على المستويات داخل العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، اضطراب عام. العالم يعيش الظلمات الآن في كل المستويات، الداخلية في العالم الإسلامي والخارجية. إذن العالم ينتظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينتظر النور الذي أنزل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. إيش الظل والحرور؟ يعني الجنة والنار. الظل أكلها دائم وظلها، الظل الدائم الجنة، والحرور النار والعياذ بالله. يعني يقول لك الله سبحانه وتعالى إذا اخترت النور سيكون مآلك إلى الجنة، وإذا اخترت الظلمات ورضيت فيها وقلت يلا ماشي الحال، سيكون المآل إلى الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الذي كان الإيمان في قلبه أحياه الله به، ومن كان ميتا فأحييناه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا معناه أن القلب الميت، الجسد اللي هو محيط بهذا القلب الميت اسمه قبر، يمثل القرآن الكريم. القلب الميت والجسد الذي يحمله، فأنت لن تسمع جسدا فيه قلب ميت. الواحد إذا كان بده يشيل الآية من مناسباتها ودلالاتها والبيئة التي فيها، قل له يعني أنت ما بتسمع واحد اندفن في القبر، بيجي واحد يقول له إشلون الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب وكلمهم وقال ما أنتم بأسمع منهم، والقرآن عم يقول له ما أنت بمسمع منهم. قل له فهم، القرآن يتحدث بلغة المثال والرمز هنا، لأنه يتحدث عن الأعمى والبصير، مو أعمى العين، أعمى القلب، والبصير بصير القلب، والظلمات مو الليل يعني، الظلمات الواقع المظلم الذي هو العبادة لغير الله وانعدام الموازين وعدم وجود ميزان حق يحكم بين الناس، ولا الظلمات ولا النور. النور القرآن الذي حمله إلى الناس بمنهاج مبين واضح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الظل ولا الحرور، الجنة والنار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، أنت لن تسمع من كان قلبه ميتا، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. إذن هذا الكنز الكبير، متى يا أخوانا نجند وقتنا حياتنا من أجل خدمته، أم أننا سنبقى كل واحد والله أنا مسؤول عن 4 أولاد عندي، أنت أقول لك أنا عايش من أجل هال4 أولاد يا مسكين، هذا أنت هذا مستواك، عايش من أجل هال4 أولاد. طيب واللي ما عنده أولاد يقتل حاله؟ إذا أنت عايش من أجل هال4 أولاد والما عنده أولاد لازم يقتل حاله؟ كم تصغر أنت الإنسان الذي جعلك الله مسؤولا عن الكون كله، أنت مسؤول عن الكون كله وعم تصغر حالك، وبعدين بيقول لك أنا مالي مسؤول، أنا مسؤوليتي عن هال4 أولاد، ما عبنا من الليل كان هال4 أولاد. طيب الصحابي أنت أفهم منهم كثير يبدو، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين خرج أكثرهم من المدينة المنورة وما رجعوا وقبورهم انتشرت في العالم، أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول، خالد ابن الوليد في حمص، بلال في دمشق، هدول ما كان عندهم أولاد؟ أيوة، الظاهر أنت طلع معك فهم أكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هدوليك عندهم أولاد بس بقى نجأوا الأولاد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وطلعوا، وأنت طلعت الفهمان في آخر الزمان وقعدت على أولادك. بجان قال لي، كنت أدرس في الجامعة في دمشق، قال لي أحد الطلبة، قال أنا يعني فكرت ووجدت أنه يجب علي أن أكرس حياتي كلها من أجل أن أعطي أولادي، يعني حياتي كلها من أجل أن هذا، هذا عم يحكي بمنطق آخر، مو عم يحكي بمنطق بدي أصرف عليهم فلوس بشان أطعميهم كذا، لا بشان أعلمهم بشان أهزبهم. فما شاء الله، والله كل واحد من النبي يقعد في بيته وبيوجه ونسكر نعمل حظر تجول، أنا تجول لأنه كل واحد قاعد جوات بيته. إذن فأين المجتمع؟ قلت له ابنك بيسمع منك أكتر ولا بيسمع من رفيقك؟ قال والله من رفيقي. قلت له طيب، عندما يجتمع 7 5 والخمسة كل واحد منهم يساهم مساهمة ولو لمدة ساعة ونص ساعة في توجيه أصحاب أولاد أصحابه، ألن يكون باستعداده هذا مؤثرا أكثر من تأثيرك؟ قال نعم. إذن المشكلة أننا نعيش انعدام التكافل، انعدام التعاون، كل واحد أنا وأنا وما في غير الأنا، أما التعاون، أما أن يكون هناك ولو مشروع صغير. ما عم نحكي تفتح مدرسة وجامعة، عم نحكي خمسة ستة اتفقوا مع بعضهم. أخي أنا ابني لما بسمع منك أنت عندك استعداد فيه شيء ما موجود عندي، وأنا عندي شيء ما موجود عندك، ثم من أنت؟ بدك تطالع الأولاد نسخة عنك؟ من وانت؟ بدك تطالعون طالعون متأثرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تستطيع أنت أن تنقل إلى أولادك ما ينبغي أن ينقل إليهم من رسول الله؟ تحسن لحالك قال لا. إذن نحن نعيش أزمة تخبط، هناك مشكلة عندما يحصل حضور هذه المسؤولية عندنا. لو فكرنا أنه نحن لازم نكون مسؤولين، لو فكرنا أننا ينبغي أن نكون أصحاب مسؤولية كما قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، عند ذلك سنجد أننا بدأنا مع التوجه إلى العمل المادي والمهنة التي اخترناها عملية ولا علمية، أننا بدأنا نشعر بأن علينا من المسؤولية جزءا كبيرا، حيث جعلنا الله سبحانه حين خلقنا مسؤولين عن الكون، إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يكن هذا الخليفة من أجل أن يأكل ويشرب. خليفة نحن مسؤولين عن الهواء، مسؤولين عن البيئة، مسؤولين عن التوازن الطبيعي، مسؤولين عن التوازن بين الناس، مسؤولين عن العدالة، مسؤولين مسؤولين مسؤولين. لكن الآن أصبح كل واحد منا يا أخواننا في اللامبالاة، اللامسؤولية، في لغة إيش بدي، مثل ما عم نقول بحال إيش بدي أنا، إيش لي علاقة هذا. على كل نختم، قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، من، انتبهوا يا أخواننا ما أحلى الكلمة، من الله يعني في منية كبيرة كتير، ربنا سبحانه وتعالى له منية كبيرة كتير علينا. إيش هذه المنية؟ ما مضمونها؟ لقد من الله على المؤمنين، يعني ما رأي يفهم هالمنية إلا أهل الإيمان، فإذا لم يترعرع الإيمان في قلوبنا لن نفهمها. على المؤمنين إذ بعث فيهم، وشو ما أحلى فيهم، مو بعث إليهم، فرق كبير بين إليهم وفيهم، فيهم يعني جواتك، أما إليهم من براتك، فيهم يعني كل واحد مننا عم بشعر أنه قلبه دماؤه تنبض بمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم فيهم ما أحلى فيهم. هذه يستشعرها صاحب الذوق، صاحب المحبة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما اكتفى بأنه قال فيهم، قال من أنفسهم، يعني أبعد درجات المجانسة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياتي، واحد فقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، اثنين ويزكيهم، وما أحوجنا إلى التزكية. التزكية يا أخوان يعني أن تكون هناك رحلة للنفس، من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، إلى النفس الملهمة، إلى النفس المطمئنة، إلى النفس الراضية، إلى النفس المرضية. هذه الرحلة هي التزكية. نفس الأمارة دائما عم تنق عليه، تقول له بدي الشهوة الفلانية حرام حلال مالي علاقة. اللوامة بغلط شوي، تقول له لك ليش عملت هالعملة، برجع بطب مرة تانية، ترجع بغلط لوامة. الملهمة بتخلص من عقدة الذنب لسه وخباص. اللوامة عايش عقدة الذنب دائما تحت ثقل عقدة الذنب. الملهمة تخلص من عقدة الذنب لكن لسه عوعب خبص، مرة فجور مرة تقوى. المطمئن خلاص ما بقى يحب المعصية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه المطمئنة الراضية مو بس بقى بحب الطاعة، هو راضي عن الله، أفقره أغناه أمرضه شفاه، خلاص يا ربي أنا رضيت عنك، رضي عن أحكامه في الشريعة وعن قضائه وقدره، عند ذلك يصير مرضية. هذا التزكية، التزكية اليوم الواحد ما بتحمل من الثاني كلمة، إذا كان حكى معه كلمة يا ويلاه، مثل لما بتشوفوا القطط بفخوا على بعضهم، تفرجوا عليهم هلأ وقتهم. تزكية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، أصبح هناك منهج تعليمي للقرآن، مو بس نحفظ الأولاد، لا، نحن الكبار شوي لازم نقعد نتدارس نشوف هالقرآن الكريم، اشي معاني هاي، اشي معاني هاي، شو التطبيقات الواقعية، نتدارس. رسول الله مين اللي كان يدارس القرآن؟ جبريل. وهكذا ينبغي يعلمنا حتى نتدارس. تجي انا ما عم بلاقي اثنين قاعدين عم بتدارسوا، بدخل على الجيم بلاقي كل واحد ماسك المصحف عم يقرأ، بس ما في اثنين قاعدين عم بتدارسوا، هاي ايش معناها؟ ايوه، طيب واذا اشكلت علينا خلينا نسأل، خلينا نبحث، ما في مدارسة، في تلاوة بس ما في مدارسة. ويعلمهم الكتابة والحكمة، لأن القرآن الكريم حين يخرج إلى الناس يضع الحق في موطنه، فما كان منهج الإسلام أن يضع الحق دائما كيفما كان، إنما توظيف للحق. بضرب لكم مثال على هذه النقطة، يعني واحد حكى على الثاني وانت رحت شلته لعند الثاني، من اول واحد لعند الثاني، تشوف انا ترى ما بكذبها ابدا، اللي عم بحكيه حق في حق في حق، ايه فلان سبك وهيك حكى عن ابوك وهيك عن امك وهيك عن اختك وهيك عن هذا، ما عنده حكمة، فهو فهم انه الصدق كويس لكن ما علم المواطن التي يجب ان يكون الصدق فيها. فللصدق الذي هو من التوجيه القرآني توظيف حكيم. طيب لو واحد جندي اطلع على مكان السلاح في الجيش ومكان الزخيرة واسر وسأله الاعداء، قال والله القرآن امرني بالصدق، لازم اقول له مزبوط وين محل السلاح وين محل. القرآن أمرك بالصدق لكنه بالحكمة علمك أين توظف ذلك. فمنهج الحكمة هو توظيف عملي واقعي يؤدي إلى نتائج صحيحة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ونحن نعيش الضلال المبين على المستوى العالمي، وننتظرك يا سيدنا يا رسول الله، ننتظر أن تعيد إلينا النور ونحن نعيش في وقت الظلمة. الله يرحم الشاعر اللي قال وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا دخلنا إلى بيتك هذا فلا تخرجنا منه إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت كروبنا. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغرقت دونهم الأبواب، يا من يرتجى لكشف الكروبات، يا من يقصد عند المهمات، يا خير مسؤول، يا أكرم مأمول. اللهم ارزقنا الاهتداء والاقتداء بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.